السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فحي الله شيخنا الشيخ محمد بن هادي المدخلي في هذا المجلس، وحياكم الله أيضا أنتم أيها الأحبة في هذا المجلس الذي نسأل الله جل وعلا أن يجعله مباركا في هذه الليلة المباركة من ليالي شهر رمضان، ليلة 13 من شهر رمضان المبارك من عام 400,000 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وأسعدنا شيخنا بزيارته لمملكة البحرين، ونسأل الله جل وعلا أن لا يحرمه الأجر وأن يكتب درجاته في عليين، وأن يبارك له في وقته وفي علمه وفي عمله، إنه جواد كريم. ونحن مع موعد الليلة بلقاء مفتوح مع فضيلته، نبدأه بكلمة مما يفتح الله جل وعلا عليه، ثم بعدها تطرح الأسئلة على فضيلته مكتوبة. فليتفضل شيخنا مأجورا مشكورا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه على آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى على ما من به ويسره من هذا اللقاء الذي نسأله جل وعلا كما يسره أن يجعله مباركا ونافعا لنا جميعا، للمتكلم والمستمع. ونسأله جل وعلا أن يرزقنا الإخلاص له في القول والعمل. أيها الإخوة الكرام، أيها الأبناء الفضلاء، العبد في هذه الدنيا إنما هو أيام معدودة وساعات محدودة، وسيغادر هذه الدار إلى الواحد القهار تبارك وتعالى، وإلى دار الآخرة التي هي إما جنة ونعمة الدار التي هي دار القرار، وإما نار نعوذ بالله وإياكم من ذلك التي هي بئس القرار. وإذا كانت معشر الأحبة هذه الحقيقة ماثلة لدينا جميعا، فالسؤال الذي يطرح نفسه: ماذا أعددنا له لهذا الانتقال إلى دار القرار؟ معشر الأحبة، إن مما أعد من الأسواق التي يتنافس فيها المؤمنون في الأعمال الصالحة والبضائع الرابحة هذا الموسم، موسم الصوم الذي نوه الله جل وعلا بفضله وعده رسوله صلى الله عليه وسلم أحد أركان الإسلام، كما نعلم في الحديث المتفق عليه حديث ابن عمر رضي الله عنهما بني الإسلام على خمس، ومنها صيام رمضان، فهذا الصوم أحد أركان الإسلام فرضه الله جل وعلا على هذه الأمة كما فرضه على الذين من قبلها، والسر في ذلك تحصيل التقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، لأجل تحصيل التقوى، تقوى الله عز وجل وتقوى الله سبحانه وتعالى ما لازمت قلب إنسان إلا وصل إلى دار النعيم، لأنها هي دارهم ونعم دار المتقين. قال جل وعلا: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وكان يقول أبو هريرة رضي الله عنه: واقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. هذا الموسم موسم الصوم تضاعف فيه الحسنات في الصيام، وذلك لأن الإخلاص فيه لله جل وعلا أعظم وأعظم، فالعبد لا يراقب في ذلك إلا ربه جل وعلا. فلو أراد أن يأكل مختفيا عن الناس ثم يخرج ويدعي الصيام ما استطاعوا تكذيبه، ولكنه يراقب رب العالمين الذي يراه حين يقوم سبحانه، ويرى تقلبه في الساجدين سبحانه، ولا يخفى عليه من شؤون الخلق شيء سبحانه وتعالى. فلما كانت هذه مزيته الإخلاص فيه أعظم، اختصه الله لنفسه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله جل وعلا: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم. قال الله جل وعلا هنا: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، فاختص الله نفسه بالصوم لعظم الإخلاص فيه. فالحسنات تضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم، فالله جل وعلا لم يحدد الأجر فيه، وإنما قال: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ومعنى ذلك أنه فوق ما ذكر في الحسنات السابقة في المضاعفات، وذلك لأن هذا الصوم فيه صدق الإخلاص لله جل وعلا، فيه البعد عن الرياء مراءة الناس. ولذلك قال الله جل وعلا في الحديث القدسي السابق: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، فهذا الصوم فيه هذه المزية، مزية الإخلاص والبعد عن الرياء، عافانا الله وإياكم من ذلك. فناسب أن يجازى صاحبه عليه بناء على هذه المكانة وهذه المنزلة له. وأيضا الصوم أعظم الأسباب التي يجني بها العبد الحسنات غير المحدودة، لأنه شهر الصبر، والله جل وعلا يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. كيف ذلك؟ لأنه اجتمع فيه الصبر على طاعة الله، والصبر عن محارم الله، والصبر على أقدار الله المؤلمة، أما الصبر على الطاعة فلأن الله أمر به في قوله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، وقال جل وعلا فمن شهد منكم الشهر فليصم، فأمر بصومه، فامتثل عباد الله أهل الإيمان هذا الأمر، ففيه إيجاب الصوم وأنه مما شرعه الله لعباده، فوجبت طاعته سبحانه وتعالى. وبين الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أحد أركان الإسلام في قوله بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان. فلأنه أحد الأركان الخمسة التي بني عليها هذا الدين، هذا الإسلام، فالمسلمون يمتثلونه ويقومون به. فهذا صبر على طاعة الله تبارك وتعالى، وصبر عن معصية الله، لأنه يدع الطعام وهو مشتهيه، ويدع الشراب وهو مشتهيه، ويدع شهوته، ونفسه تتوق إليها مراقبة لله جل وعلا، لأن الله جل وعلا حرمها عليه في نهار الصوم، وأباحها له في ليله، فهو يتقيها، يتقي هذه الحلالات التي هي محرمة عليه في وقت الصيام، وهكذا المحرمات الأخرى هو يتقيها بدون الصيام، ولكن مع الصيام آكد، كالكذب والغيبة والنميمة، قول الزور، شهادة الزور، النظر المحرم والفعل المحرم، وهكذا محرم عليه ذلك كله في كل وقت، ولكن في رمضان آكد فيجتنبه. وصبر ثالث وهو الصبر على الآلام، آلام الجوع وآلام العطش، يتحمل ذلك لأجل طاعته لربه تبارك وتعالى، ورجاء ثوابه، وإيثار ما عنده سبحانه وتعالى، فيرجو ثواب الله ويخشى عقابه. فاجتمعت أنواع الصبر الثلاثة كلها في هذه الشعيرة وفي هذه العبادة، عبادة الصوم: صبر على طاعة الله في القيام بأوامره، صبر عن معصية الله في اجتناب نواهيه، وصبر على أقدار الله المؤلمة، ما يلحقه من الجوع والعطش بسبب الصوم، يتحمل هذا الألم لأنه يرجو من الله سبحانه وتعالى ما لا يرجوه غيره ممن لم يؤمنوا بهذا الدين. فاجتمعت فيه أنواع الصبر الثلاثة، ولم يكن هذا إلا في الصيام، والله جل وعلا يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فهذا الموسم، موسم الصيام، وميدان مسابقة ومضمار تنافس بين عباد الرحمن الذين اشتاقوا إلى جنات النعيم، والعبد لا يدري أيكمل الشهر أم لا يكمله، فإن أكمله لا يدري أيحول عليه الشهر مرة ثانية في العام القادم أو لا يحول. وإذا كان كذلك فالواجب علينا معشر الأحبة أن نغتنم هذه الساعات، وأن ننتهز هذه الأوقات في المسارعة إلى الطاعات المقربة لنا من رب الأرض والسماوات، والموصلة لنا إلى الجنات، فإن في الجنة بابا يقال له الريان، لا يدخل منه إلا الصائمون، فإذا دخلوا أغلق ذلك الباب فلم يدخل منه أحد غيره. فهذه الشعيرة العظيمة التي يعظمها أهل الإسلام تعظيما بالغا كما نراه وظاهرا، يجب على العارف بربه والعالم به أن يحفظها ويحافظ عليها، وليس هو في هذا الباب كغيره من عموم المسلمين، وذلك لأن الله جل وعلا ميزه بالعلم وفضله بالعلم، فالعالم يعلم من شرع الله ودينه ما لا يعلمه جهال المسلمين، ولذلك عبادته تختلف عن عبادتهم في وصفها في انضباطها. وليس معنى هذا أن للعلماء نوع عبادة يختلف عن غيرهم، لا، أقول أداؤها من العلماء يختلف، أداؤها من أهل العلم وطلاب العلم يختلف، لأنهم يعرفون ما يبطلها بالكلية وينافيها من أصلها وما ينقص ثوابها، لأنهم يعبدون الله على بينة على نور منه سبحانه وتعالى. والله جل وعلا يقول قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الجواب لا. ثم قال إنما تذكر أولو الألباب. والحاصل أن الواجب علينا معشر الأحبة نحن طلبة العلم، الواجب علينا في هذا الباب عظيم، وذلك لأننا علمنا ما لم يعلمه كثير من عوام المسلمين من شرع الله ودينه سبحانه، فيجب علينا أن نكون أكثر خشية. إنما يخشى الله من عباده العلماء. هل عموم المسلمين ما يخشون الله ولا يخافونه؟ لا، ولكن الخشية الحقيقية الكاملة على الوجه المطلوب محصورة في أهل العلم، لأنهم هم الذين عرفوا ربهم حق المعرفة، فلما كانوا بالله أعرف كانوا منه أخوف. والدليل على ذلك قول ربنا جل وعلا في هذه الآية أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما تذكر أولو الألباب. فالذين لا يعلمون لا يقدرون الأمر قدره ولا يعطونه حقه، أما العالمون فهم الذين يقدرونه قدره ويعطونه حقه. والأعمار معشر الأحبة قصيرة والأعمال كثيرة، ولكن المواسم التي تضاعف فيها الأعمال هذه يهتبلها وينتهزها ويحرص عليها العالمون بها، وهم العالمون بشرع الله، فيعملون قليلا ويؤجرون كثيرا، وغيرهم يعمل كثيرا ويؤجر قليلا. فالعبرة معشر الأحبة ليس بكثرة العمل، ولكن العبرة بأمور أخرى، منها الموافقة الأوقات الفاضلة التي تضاعف فيها الأعمال والحسنات، ومنها الصيام كما سمعنا في الحديث السابق، وكما في قول الله جل وعلا في الآية السابقة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وهذا الشهر شهر الصبر. الواجب علينا معشر الأحبة أن ننتهز الفرصة وأن نتنافس في هذا، فإن سلعة الله غالية معشر الأحبة، وسلعته هي الجنة، والجنة هي التي قيل فيها لمثل هذا فليعمل العاملون وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. هذه الجنة التي يعرف عنها أهل العلم ما لا يعرفه غيرهم من عموم المسلمين. ومن كان بالله أعرف كان منه أخوف، وكان إلى طاعته سبحانه وتعالى أسبق، فإذا قمنا بذلك انتفعنا في أنفسنا معشر الأحبة، وكان ذلك من حيث لا نشعر سببا في قبول الناس منا وإقبالهم علينا، وذلك لما يرونه فينا من صدق الامتثال وسرعة الامتثال وكمال الامتثال. أما السرعة ففي المسابقة إلى الطاعات، وأما الصدق ففي عدم الاحتيال على التفلت من الطاعات والتملص منها وترك مواسمها، تضييع مواسمها وأوقاتها. وأما كمال الامتثال فلأنهم يرون فيك ما لا يرونه في غيرك من عوام المسلمين، وهذا بسبب ما فضلك الله به عليهم من العلم. فالعلم النافع هو الذي يورث العمل الصالح، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فالعلم النافع هو الذي جاء به عليه الصلاة والسلام، وهو علم الكتاب والسنة. ودين الحق هو العمل الصالح، وضد الصالح الباطل والضلال، فماذا بعد الحق إلا الضلال، نسأل الله العافية، فأنا تصرفون. فهذا العمل الصالح لا يعرف صلاحه إلا من نور الله بصيرته، وذلك بما رزقه الله به من العلم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال جل وعلا: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. هذا العمل الأحسن هو الصالح، وهو الخالص الصواب لله جل وعلا. فإذا جاءت هذه المواسم، مواسم الطاعات، فلنري الله من أنفسنا خيرا معشر الأحبة عند هلالها علينا ودخولها، وعلينا أن نحرص على ساعاتها. ومما يحرص عليه في نهار هذا الشهر العظيم قراءة القرآن، فإن المرء إذا لم يكن عنده عمل وقد تفرغ واستعد، فرغ نفسه للعبادة في هذا الشهر، فإنه ينام حتى إذا جاء الضحى من الفجر، إذا وصل الضحى 10:30 ونحو ذلك، قعد لكتاب الله جل وعلا يقرأه حتى يؤذن الظهر. فإذا أذن الظهر عاد، ارتاح قليلا ثم قعد يقرأه إلى العصر، فإذا جاء العصر كذلك أخذ ما كتب الله له، وبهذا يختم ختمات. والختمات المتكررة في رمضان مطلوبة، لأنه شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن حافظ على هذا فقد فاز. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كما تعلمون معشر الأحبة، العام الذي قبض فيه عارضه جبريل عليه السلام القرآن مرتين، عارضه القرآن مرتين، كان يعارضه كل سنة مرة، حتى كان العام الذي قبض فيه عليه الصلاة والسلام فعارضه مرتين، فأخذ من ذلك على العلم مشروعية تكرار الختم في هذا الشهر. قرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، وقرأوا القرآن فإن لكم بكل حرف تقرؤونه 10 حسنات، حسنة والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، 30 حسنة في ألف لام ميم، فكيف بالقرآن كله معشر الأحبة؟ فالعاقل ما يفوت هذا العمل الذي يؤجر عليه. فقراءة القرآن عظيمة، والحافظ أيضا يستفيد مراجعة حفظه، وإذا قرأه نظر استفاد تدقيق الحفظ في القرآن والمصحف بمعرفة الفواصل والمواقف وما يستحب وما يكره وما يجب الوقف فيه وما كان الوصل فيه أولى وما كان الوقف جائز وما كان فيه الوقف أولى والوصل جائز، وهكذا يعرف هذا بالنظر. فالحافظون يستفيدون إذا قرأوا نظرا، وغير الحافظين يستفيدون الأجر ويستفيدون هذا العلم الذي ذكرته لكم إذا قرأوا نظرا، وإن قرأوا عن ظهر قلب غيبا فلا بأس. المقصود أن العبد مستفيد من قراءة القرآن، فقراءة القرآن أعظم ما تعمر به الطاعات. وهكذا الصلاة في رمضان، صلاة التراويح والحرص عليها 11 أو 13 أو أكثر من ذلك إذا كان الإمام يقوم بذلك. ينتقل إلى الحديث الآخر: من صلى مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. الأصل أن الأفضل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم 8 ركعات أو 3 وتر أو 10 و3 وتر، لكن إذا صليت خلف إمام يزيد فإنك تنتقل إلى العمل بالحديث الآخر: من صلى مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وهذا الحديث قد جاء سببه مبينا، وذلك أن الصحابة رضي الله عنهم لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته وانتهى استزادوه، قالوا: لو نفلتنا بقية ليلتنا يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: من صلى مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فإذا كان يصلي 8 و3 وتر 11 كتب لك قيام الليل، 13 كتب لك، وهذا أفضل لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. زاد الإمام على ذلك فأنت تنتقل معه إلى قوله حتى ينصرف، فيحصل لك الأجر، وحينئذ تكون أسعد في هذا الباب لأنك عملت بالأحاديث جميعا ووفقت بينها بوجه صحيح، فعملت بهذا في موطنه وعملت بهذا في موطنه، وحينئذ تكون من الفقهاء العالمين في هذا الباب الذين يجمعون بين الأدلة، والجمع أولى من الترجيح، هذه القاعدة، فإن في الجمع تكثير الصحيح وإعمال الصحيح العمل به، أما في الترجيح فترك البعض من الصحيح والعمل ببعض، والإعمال مقدم على الإهمال لبعض الأدلة كما هو معلوم عند العلماء معشر الأحبة. فيصلي مع الإمام ولا يحرم نفسه، لا صلى 20 و3 وتر صلى معه، وكلها ساعة إلا ربع أو نحو ذلك أو ساعة ثم يخرج، هل يستطيع يقوم الليل من غروب الشمس حتى يبزغ الفجر؟ ما يستطيع، لكن ساعة يقوم ويكتب له أجر ليلة. ثم في هذه الصلاة معشر الأحبة أنس النفس، لأنها قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم، قرة عين المصطفى فيها كما عن نفسه أخبر نصا محكما، ولم يزل مبادرا إليها، وكم له من بيعة عليها صلى الله عليه وسلم، إذا حزبه الأمر قام إلى الصلاة عليه الصلاة والسلام، أرحنا بها يا بلال، راحته في الصلاة صلى الله عليه وسلم، وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه، قام حتى تفطرت قدماه، من باب أفلا أكون عبدا شكورا، غفران الذنوب وستر العيوب وإسبال الأرزاق علينا، تستوجب هذه النعم كلها، تستوجب الشكر، والشكر متعذر من العبد مهما عمل، والله جل وعلا يقول اعملوا آل داود شكرا قليل من عبادي الشكور. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أفلا أكون عبدا شكورا. فيا إخوتي الكرام، لا يبخل العبد على نفسه في مثل هذه المواسم، وإن من يبخل إنما يبخل عن نفسه، والله الغني ونحن الفقراء، وإن تولى يستبدل قوما غيرنا ثم لا يكون أمثالنا. الواحد يبخل، يبخل عن نفسه، على نفسه يبخل، لو قيل له في المكان الفلاني تربح 1000 ريال لو قمت حتى الصباح يقوم حتى بكرة الساعة 10 صباحا، ما هو الصباح فقط، يبغى 1000 ريال. فكيف بغفران الذنوب؟ من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وستأتي على 10 الأواخر بعشر الأحبة، ونسأل الله أن يبلغنا وإياكم إياها، وفيها الليلة العظيمة التي أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم كان يعتكف 10 حرصا عليها صلوات الله وسلامه عليه، وهي ليلة القدر. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فاجتمع في رمضان 3 أمور فيها المغفرة فقط، في رمضان صيام رمضان غفر له ما تقدم من ذنبه إيمانا واحتسابا، قيام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. دع عنك المكفرات الأخرى. ومما يسارع إليه في هذا الشهر معشر الأحبة الإحسان والإكثار منه بجميع وجوهه وأعماله المختلفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، يزداد جودا صلوات الله وسلامه عليه حين يدارسه جبريل القرآن عليه السلام. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل ويدارس القرآن أجود بالخير من الريح المرسلة. فالصدقات في هذا الشهر لها منزلة عند الله وهي عظيمة، ومنها من فطر صائما كان له من الأجر مثل أجره، لا ينقص ذلك من أجر الصائم شيء. فالصحابة رضي الله عنهم حرصوا على هذا، ولقلة ذات يدهم سألوا، قالوا يا رسول الله ليس كلنا يجد ما يفطر الصائم، قال يعطي الله ذلك من فطر صائما ولو على شربة ماء كوب بنص ريال يشربه يبل به ريقه محتاج إليه، يعطيك الله سبحانه وتعالى بهذا الأجر العظيم. دع عنك بقية الأعمال التي يتسابق إليها المسلمون في هذا الشهر. فالله معشر الأحبة لا نبخل على أنفسنا في هذا الشهر. ومما ينبغي التنبيه عليه أيضا وعظ الناس وتذكيرهم وإرشادهم والناس في هذا الشهر مقبلون على الخير، وذلك لأن الله جل وعلا قد شرح صدورهم وزكى نفوسهم وحبس عنهم عدوهم الشيطان الرجيم. فإن الشياطين، مردة الشياطين إذا دخل رمضان صفدت، ونادى مناد يقول يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، وذلك كل ليلة. ولهذا تجد الناس ينبعثون إلى الخير في رمضان بما لا تراه منهم في غير رمضان. فأن ينتهز هذا معشر الأحبة ويذكروا تجدهم يجلسون، لأن ما وراءهم شيء يشغلهم وهم قد أقبلوا على الذكر والطاعات. فاغتنام الناس بتعليمهم ووعظهم وتهذيبهم وترغيبهم وترهيبهم مما عند الله وفيما عند الله، وذلك بعد العصر أو بين الأذان والإقامة كما يفعله بعضهم في صلاة العشاء قبل التراويح، يقرأ على الناس يذكرهم بالله جل وعلا ويبصرهم بدينهم. هذا عمل طيب له الأثر العظيم في المسلمين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص له في القول والعمل، وأن يرزقنا السداد والهدى والرشاد، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم جميعا في دينه، وأن يثبتنا وإياكم الحق والهدى حتى نلقاه، وأن يجيرنا وإياكم جميعا ويعيذنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا شيخنا على هذه الكلمة، نسأل الله جل وعلا أن يثقل بها موازين حسناتكم يوم تلقونه، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا ومن يسمع من خلف يعني هذه الأجهزة أن ينفعنا بما قلت، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. شيخنا نستأذنكم بعرض بعض الأسئلة. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: ما هو الأفضل لقارئ القرآن في رمضان؟ هل يكثر من القراءة والختمات أو يقتصر على ختمة واحدة لكن مع تدبر وتفهم؟
الحمد لله، يستطيع ولله الحمد أن يجمع بين هذا وهذا، والتدبر وتأمل القرآن ومعرفة معانيه، وليجعل له وقتا يقتطعه فيما يشكل عليه من الآيات التي لا يعرف معناها أو أشكل عليه معناها، ويراجعه بعد ذلك في التفسير. ولكن عليه أن يحرص على قراءة القرآن كما سمعنا وختمه مرتين ثلاثا أربعا خمسا ستا سبعا ثمانية تسعا عشرا، هذا أعلى ما يكون، فيكون يختم في كل ثلاث كما جاء ذلك في حديث عبد الله بن عمر مع النبي صلى الله عليه وسلم. ففي هذه الثلاث أقل أقصى ما أذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ومعها يحصل التدبر. أما القراءة الهذ كهذ الشعر والنثر كنثر الدقل، هذه لا تدبر فيها ولا تأمل، ولا ينبغي للمرء أن يقرأ بها. فعليه أن يقرأ، إن كان يستطيع في الثلاث فالحمد لله، وإن كان يستطيع في الأسبوع فالحمد لله، في الخمس فالحمد لله، إما أن يختم ثلاثا وإما أن يختم خمسا وإما أن يختم ستا أو سبعا أو يختم عشرا، هذا على حسب حاله وقوته. المقصود أنه لا يخلي هذا الشهر من تكرار الختم ولو ثلاث مرات، في كل عشر مرة في غاية الراحة. إذا قرأ في كل عشرة أيام ختمة، هذه معها التدبر ومعها التأمل ومعها معرفة التفسير في كل يوم من ثلاثة أجزاء، فما كلف نفسه شيئا فوق طاقتها ولا أجهدها. في يوم واحد يقرأ البقرة وتسعين آية من آل عمران إلى قوله كل الطعام، هذا كم؟ ثلاثة أجزاء، وقف على الرابع، وهكذا يقرأ بعدها ثلاثة أجزاء إلى الأنعام، وهكذا يقرأ بعدها إلى التوبة، وهكذا ثلاثة أجزاء كل يوم، لا يشق عليه بإذن الله تبارك وتعالى. ولو قسمها في الخمس الصلوات فكانت أسهل ما يكون عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول شيخنا الفاضل: هل أنبه قبل الصلاة في الحالات التالية؟ أولا بوجود آية سجدة، ثانيا بالقنوت قبل الركوع، ثالثا بالصلاة بثلاث ركعات في صلاة الشفع والوتر بتسليمة واحدة.
هذا يعود إلى حال المصلين، وأظن أنه يقصد بالتنبيه في السجدة من كان وراءه ممن لا يراه كالنساء مثلا، أو كالرجال إذا كانوا خارج المسجد مثلا، فإذا كانوا لا يرون لا بأس لا بأس. وإن كان من بالخارج خارج المسجد، الغالب أنهم يأتمون بمن في داخل المسجد، وتكون أبواب المسجد مصاريعه مفتوحة، فإذا كانت مغلقة ويخشى أن يكون فيهم من لا يعلم لا بأس بذلك. وإن كان الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل ذلك، لكن إذا ظن أن النساء خاصة وراءه يجهلن هذا فلا بأس بذلك. ومن حصل له شيء من هذا والتبس عليه، فالإمام ساجد وهو راكع ثم ارتفع الإمام، هذا ما فاته شيء، فاتته السجدة وهي إيش؟ سنة، فلا يفوته الركوع، والحمد لله ما يفوته الركوع، تبقى صلاته صحيحة ولله الحمد. الثاني إيش؟ القنوت قبل الركوع لا يلزم منه أن يبين لهم هذا، لكن بعد أن يقرأ وأن يقنت يبين لهم أنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا وهذا، إذا كان يرى أن هذا يستغربونه أو يشكل عليهم. والآن يعني ولله الحمد أكثر المسلمين يعرفون هذا، وذلك لما يرونه في بلاد الحرمين ويشاهدونهم في نقل الصلوات من مكة والمدينة، بل ولله الحمد كثير من المسلمين وطلبة العلم وإمة المساجد صاروا يفعلونه، يعلمون الناس بأن هذا سنة، فأصبح الناس ولله الحمد كثير من المسلمين لا يجهلونه. نعم، وهكذا الصلاة صلاة الوتر سردا بتسليمة واحدة بسلام واحد، يعني أنه لا يفصل، فيأتي بها كما فعلنا نحن الليلة هذه، هكذا كذلك لا بأس، ما في شيء، ولا يبين لهم، وإنما يصلي، وإذا أراد أن يعطيهم تنبيها بعد ذلك فعل، وإلا فلا، لأن هذا معلوم ولله الحمد، والناس قد شاع فيهم وذاع مثل الحالة الأولى التي ذكرنا. نعم،
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل السنة في القنوت الاختصار في الحديث الوارد اللهم اهدنا فيمن هديت إلى آخره، أم يسن له أن يدعو بالأدعية المأثورة وغيرها، أم أنها ليست من السنة؟ وبارك الله فيكم.
لم يفهم أحد من العلماء فيما أعلم أنه لا يدعى إلا بما ورد في حديث اللهم اهدنا فيمن هديت، وأن هذا محصور ولا يزاد عليه، فهذا باب دعاء، ويدعو الإنسان بما حب من خير الدنيا بما أحب من خير الدنيا والآخرة، ولكن كلما كان دعاؤه بالأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم والتي جاءت في الأحاديث وبالجوامع من الدعاء هذا أفضل، وذلك لأن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قد أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب جوامع الدعاء، والجوامع هي الكلمات المختصرة المنتظمة للمعاني الكثيرة، مثل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ومثل اللهم أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا وأمتنا ما كانت الوفاة خيرا لنا، وهكذا. فمثل هذه الأدعية الجامعة نافعة وتضم معاني كثيرة وتغني عن كلمات من كلام الناس كثير، فيتخير من في دعائه أولا المأثور وثانيا الجوامع، وله أن يدعو بما أحب لنفسه وللمسلمين من خيري الدنيا والآخرة، والأمر ليس فيه تحديد. ولكن الذي يستنكر ما يرى بعض الأحيان من بعض الأئمة يجلس في الدعاء نصف ساعة، وبعضهم 35 دقيقة، بل بعضهم حسبت صلاته التراويح وإذا بها هي ودعاء القنوت سواء، هي والقنوت سواء، وهذا ما هو صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل القيام، وأنت الآن خففت على الناس رأفة بهم، فخففت عليهم في الصلاة والقراءة وتشق عليهم في الدعاء، هذا ليس من الفقه. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أي الصلاة أفضل، قال أطولها قنوتا، يعني قياما، كما قال جل وعلا وقوموا لله قانتين، فطول القنوت وطول القيام. وقد كانوا في عهد أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه لما جمعهم على أبي بن كعب رضي الله تبارك وتعالى عنه وتميم الداري رضي الله تعالى عنه، كانوا يقومون قياما طويلا بالمئين وفوق نحو ذلك، حتى إنهم ليعتمدون على العصي من طول القيام. واليوم القيام خفيف، ولكن يأتي ويطيل عليهم 8 ركعات كلها يعادلها بالدعاء، أو 10 ركعات يعدلها بوقفة الدعاء، هذا ليس من الفقه. ونسأل الله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم جميعا وسائر إخواننا، الله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائر يقول بارك الله فيكم، ما حكم تلحين الدعاء؟
التلحين وجعله كالقرآن هذا ليس من هدي السلف رضي الله عنهم، بل كرهوه. وأما مساقه على سجية الإنسان لا بأس به، أما أن يأتي بالغنة ويأتي بالإقلاب ويأتي بالإخفاء ويأتي بالقلقلة، سمعت أنا بعض الناس هكذا، هذا لا. وبعضهم يجعله كالغناء، هذا لا، ولكن إذا كان سجية لا بأس. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول ماذا يستفاد من قول أبي هريرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم حكاية عن أمه، لقد أسمعتني فيك ما أكره، لقد أسمعتني فيك ما أكره.
يستفاد منه أمور: الأول أنه رضي الله تبارك وتعالى عنه كان يسوءه الذي يسمعه في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا المؤمن يغار على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يستطيع أن يسمع فيه شيئا من القدح، ولا يستطيع أن يسمع فيه شيئا من التعريض بالقدح. ولكن الكافر باب آخر، لأنه لم يؤمن بهذا النبي صلى الله عليه وسلم أصلا، ولكن مع ذلك يسوءه المسلم، يسوءه أن يسمع من الكافر في رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من هذا، وإن كان ليس بعد الكفر ذنب، لكن هنا أبو هريرة أمه كانت كافرة فسمع منها وكان يتأذى، ولأنه يقرأ القرآن ويسمع ويعلم وصية الله جل وعلا للمسلم بأبويه أو أحدهما، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، هذا أو هما جميعا، فأمر الله جل وعلا بالإحسان، فلا تقل لهما أف، والأف أقل شيء في التقزز والتقذر والنفرة والاستثقال من الإنسان في من يقولها له، فتقول أف وتقول تأففت من فلان وأففت، والمراد هذه الكلمة تقال تقززا وتقذرا، ولو فيه شيء ينهى عنه أقل منها لذكره الله سبحانه وتعالى. ويقرأ في القرآن وصاحبهما في الدنيا معروفة، فأراد من ذلك أن يستفيد من النبي صلى الله عليه وسلم ما هو الموقف والحكم في هذا، وفي الوقت نفسه يستفاد منه حسن العرض في السؤال للمسؤول، وقد تكون تريد شيئا آخر يفطن له المسؤول ولكنك لا تواجهه به صراحة، فكأنه يطلب منه صلى الله عليه وسلم التوجيه والدعاء لأمه، ثم بعد ذلك طلبه ذلك رضي الله عنه فدعا لها فأسلمت، فقرت عين أبي هريرة رضي الله عنه واكتملت راحته بعدم سماع الإذاء لأحب الناس إليه وهو النبي صلى الله عليه وسلم، ورأى الخير أيضا لأحب الناس إليه بعد النبي صلى الله عليه وسلم وهي أمه، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، واللفظ الآخر المشهور من ولده ووالده والناس أجمعين. فاكتمل رضي الله عنه له الهناء والسرور بهذا وهذا، ويستفاد منه الصبر أيضا على من يطمع في إسلامه وإيمانه، وكان يطمع في إسلامها وإيمانها، ويستفاد منه أيضا الصبر على أذى من تحب لعل الله أن يهديه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم مع عمه رضي الله عنه عليه الصلاة والسلام مع عمه أبي طالب، فكان يحب له أن يسلم، ولكن كما كانت الخاتمة التي تعلمونها، مات أبو طالب كافرا، فكان عليه الصلاة والسلام يحب أن يسلم عمه، وذلك لعظيم إحسانه إليه وبره له وحياطته له وعنايته به ودفاعه عنه ووقوفه حصنا حصينا في وجه قريش، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما نالت قريش مني ما نالت إلا بعد وفاة أبي طالب. فكان عليه الصلاة والسلام يحب أن يسلم عمه، لما؟ لما رآه من بره وإحسانه إليه، ولكن الله جل وعلا له في ذلك الحكمة البالغة والحجة الدامغة، ما أسلم. قول الحافظ ابن كثير وغيره من أهل العلم: لله في هذا حكمة، لو أسلم لتجرأت عليه قريش، ولكن بقي على دينها فما استطاعوا يصلون إلى هذا النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال له عليه الصلاة والسلام في قصيدته النونية المشهورة: ونصحت ودعوتني وعلمت أنك ناصحي. هكذا يعترف له بالنصيحة، ثم قال: لولا الملامة أو حذاري سبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا. فما كتب الله جل وعلا له، أبى، خاف أن يعيره نساء قريش، يقول انجزع عند الموت، وصبى وصدق هذا الصابئ الذي هو محمد صلى الله عليه وسلم. فالشاهد كان حريصا على هداية عمه، وحياطته له عليه الصلاة والسلام معروفة، ومواقفه معه معروفة، ودفاعه عنه معروف، ولكن ما كتب الله له الهداية. قال الله جل وعلا لنبيه: إنك لا تهدي من أحببت، مع أنه قال: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالهداية التي أثبتها هنا هداية الدلالة والإرشاد، والهداية التي نفاها عنه هناك هي دلالة التوفيق والهداية والإلهام، هذه بيد الله ليست بيد أحد، يهدي من يشاء ويضل من يشاء سبحانه وتعالى، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره الإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فالشاهد كان حريصا على هدايتها، ففيه حرص المرء على هداية من يحب، وأمه من أحب الناس إليه، لا أحب إليه منها إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان حريصا فصبر حتى أقر الله عينه بذلك. فهكذا الإنسان إذا كان لديه من يحب ويرى عنده الخطأ، يرى عنده الانحراف، يرى عنده الضلال، يرى عنده، لا ييأس، لا ييأس، لأن هذا محبوب عنده وله مقام عنده، فهو حريص على إيصال الخير إليه بكل وجه مباح يستطيع أن يوصله إليه، فيحرص يبين ويدعو ويبين له ويدعو ويبين له ويدعو وهو يسيء إليه يتعهده في الفرص إذا حانت. ففي هذا أيضا بيان حرص أبي هريرة على هداية أمه، ونسأل الله التوفيق. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا رجل يقول أنا رجل عسكري وأسأل عن حكم القيام إذا مر رجل.
وفيه أيضا معذرة، وفيه شيء آخر وهو استفتاؤه في رسول لرسول الله صلى الله عليه وسلم بماذا يأمره في من يفعل هذا، وهنا لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، وكأنه كان يطمع في إسلامها. فإذا كان العبد يطمع في إسلام إنسان أو في استقامة إنسان فليصبر على أذاه وعلى جفاه حتى يهديه الله، وهذا في الدعوة. وليس لنا نحن الآن أن نصبر على أحد يسب النبي صلى الله عليه وسلم ويستدل علينا بهذا، هذا كان في حياته خاصة عليه الصلاة والسلام، كما ذكر ذلك القاضي عياض، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، كما ذكر ذلك ابن القيم وجمع كثير من أهل العلم. هذا خاص به صلى الله عليه وسلم في حياته، كان يعفو عمن شتمه، عمن نال منه، عمن ساء إليه صلوات الله وسلامه عليه. لكن ليس لأحد بعده عليه الصلاة والسلام أن يتنازل في هذا الباب، فإن من نال من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سبه أو شتمه أو طعن فيه ليس له عندنا إلا السيف في أصح القولين، ولا تقبل له توبة، ويقتل قتل المرتد. وإذا زعم أن له توبة هو صادق فلا تنفع عند الله، أما عندنا في الدنيا ليس له إلا القتل في أصح القولين. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا رجل، وهذا سائل يقول أنا رجل عسكري، يقول أحببت أن أسألكم حفظكم الله في حكم النهوض إذا مر رجل مسؤول. نعم.
النهوض أو القيام إما أن يكون منك أو يكون منه، يعني أقمت إليه إجلالا له، كان سيد قوم عظاما له تكبيرا له، سلمت عليه لا بأس، لا في بأس. وهذا في كتاب أيضا للنووي رحمه الله موجود ومنشور ومطبوع، إجلال أهل الفضل والإكرام، قيام لهم والسلام عليهم لا بأس. أما إذا كان هو يحب هذا ويزعل إذا لم تقم فهذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوى مقعده من النار، ويقول كدتم أن تفعلوا آنفا كما تفعل فارس والروم كانوا يقومون على ملوكهم، ونهاهم صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فإذا كان تعظيما تكريما وإجلالا تقديرا كالوالد كالعم كالعالم شيخ القبيلة الضيف القادم الجليل لا بأس. أما إذا كان هو يحب هذا ويراه، يعني إذا لم تفعله معه يراه استحقارا له أو انتقاصا له أو إهانة له، وأن التعظيم يكون بالقيام، هذا ما يجوز. نعم.
حكم الرتبة العسكرية
ما أدري إيش عندهم هذا على الرتب، ما أعرف
إيش نظامه، ما أعرف. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول ما حكم فعل رب الأسرة من الدعاء وقت الإفطار، ويقول ما حكم فعل رب الأسرة من الدعاء وقت الإفطار والأبناء يؤمنون، يعني يكون دعاء جماعيا، يقول ما حكم ذلك؟
لا أعلم لهذا أصلا، والأصل أن الإنسان يدعو في نفسه بما أحب، اللهم إلا إن فعله مع أولاده كما هو في السؤال هنا، يريد أن يعلمهم مرة أو تعاهدهم تذكيرا مرة مرتين لا بأس، يريد يعلمهم أن هذا وقت استغلال الوقت وانتهازه بالدعاء، لأن للصائم دعوة ما ترد ونحو ذلك لا بأس، تعليم لا بأس. أما أن يكون هذا الديدا هذا ما أعرف له أصلا، هذا محدث. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول ما نصيحتكم لنا في هذه الفتن النازلة في الساحة الدعوية؟
هذه الكلمة كلمة عظيمة، كلمة الفتن، وأصبحت يخوف بها وهي حقا تخيف. ولكن معشر الأحبة، الفتن كما ذكر أهل العلم رحمهم الله على قسمين: منها ما يستبين فيه الحق ويظهر فيه الدليل ومعرفة المحق من المبطل والمخطئ والمصيب، فهذا يجب على المسلم الذي يتبين له ذلك أن يكون على الحق ومع الحق ويتبع الحق وينصر الحق. وأما الفتن التي لا يظهر فيها الحق ولا يظهر فيها الدليل وتلتبس فيها الأمور، فهذه هي التي يحذر من الدخول فيها والانخراط فيها. وأذكر أيضا يعني في هذا الباب معشر الأحبة جوابا لسماحة شيخنا ووالدنا شيخ الإسلام في هذا الزمن الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، بنحو هذا الذي ذكرته لكم مختصرا، فأنا أحيلكم عليه وهو موجود في أبو الأحسن. لو تفتحون الـ هذا الجهاز ستجدونه فيه هذا ملخص منه، وهو كلام أهل العلم. فالفتن على نوعين، على قسمين: فتن يظهر، هي فتنة لكن ظاهر فيها الدليل، يظهر فيها الحق، فيجب على الخلق اتباع الحق وأخذ الهدى بدليله، فإن هذا هو الحق في هذا الباب. فالعلم قال الله قال رسوله ما ذاك والتقليد يستويان، فالعلم هو الدليل، الوقوف مع الدليل والدوران معه حيثما دار. فالشاهد التقليد لا يجوز لمن عنده مكنة واستطاعة أن ينظر في الأدلة ويعرف الهدى بدليله، كما قال ابن القيم رحمه الله: العلم معرفة الهدى بدليله. ما ذاك والتقليد يستويان، فهذا يجب عليه أن يبحث وأن ينظر في الأدلة حتى يصل إلى الحق، وإذا استبان له الحق وعرف الحق وجب عليه أن يتبع الحق ولا ينظر إلى من خالفه أيا كان هذا المخالف من الخلق، فإنه ما من أحد من المتكلمين العلم إلا ويرد ويرد عليه ويؤخذ من قوله ويترك، إلا سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. رسول الله عليه الصلاة والسلام هو الذي يؤخذ قوله كله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أما من عداه فيؤخذ من قوله ويترك عليه الصلاة والسلام، ومن عداه يرد على غيره يرد غيره عليه. فالحاصل الأمور الواضحة التي تتضح بالأدلة هذه، ولله الحمد، يجب على المسلم أن يكون فيها مع الحق وأن ينصر الحق وأن يناصر أهله. وأما الذي يخفى الأمر فيه وتلتبس فيه الأمور ولا يظهر فيها الحق، هذا يعتزله. وإن شاء الله بإذنه جل وعلا أنكم ترجعون إلى هذه المواد المخزنة في هذه المواقع والأجهزة وتجدون جواب شيخنا رحمه الله على هذا الذي ذكرت، وليس هو جواب فقط محمد ابن هادي، بل هذا كلام أهل العلم جميعا. فإن هذا الكلام الذي سمعتمه الآن قد يقول قائل: محمد بن هادي فيه وفيه. دعوكم من محمد بن هادي، والحمد لله أنتم في البحرين، البحر حولكم من جميع الجهات، جعلوا حجرا في اليمن، لكن كلام من يقتدى بهم في هذا العصر تجدونه، وهو كلام أهل العلم في السابق إلى صدر هذه الأمة. ومن قرأ كتب أهل العلم في باب الفتيا وجد هذا، فإن أهل العلم من عصر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد النبي عليه الصلاة والسلام وهم يرد بعضهم على بعض، وما من أحد إلا وعزبت أو غابت، باللفظ الصريح عزبت عنه غابت عنه سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو بكر أعلم هذه الأمة على الإطلاق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعزبت عنه أحاديث وسنن. عمر رضي الله عنه كذلك، عثمان كذلك، علي كذلك. ولخص من ذلك كله من الأمثلة الكثيرة والأحاديث الصحيحة الوفيرة شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس ابن تيمية رحمه الله كتابه الماتع الفذ الجامع المختصر، لأن الجمع مع الاختصار المقصود به إيصال الصورة، فلا يأتينا آتي يقول بقي كذا بقي كذا، هو يعلم، لكن أنت يكفيك دليل دليلين، وأنت تبغى تزيد في هذا الباب 10 لك، وتزيد في هذا الباب 20 لك، تزيد في هذا الباب 100 نص لك، ولكن هو أراد أن يثبت لك أصل الصورة في هذا الباب. فجاء كتابه رفع الملام عن الأئمة الأعلام، واضح وصريح وأحلى من العسل، وأظن عندكم هنا شرح هكذا، الحمد لله. فالحاصل معشر الأحبة، هذا كلام أهل العلم رحمهم الله من أهل السنة والحديث في القديم والحديث، وأسعد الأقوال بالاتباع والقبول هي الأقوال التي قامت عليها الدلائل، فتعظم بدلائل قائلها لا بمكانة قائلها. قال الصنعاني رحمه الله: وما كل قول بالقبول مقابل، ولا كل قول واجب الرد والطرد، سوى ما أتى عن ربنا ورسوله فذلك قول جل يا ذا عن الرد، كلام الله ورسوله على الرأس والعين، وأما ما جاء عن غير النبي صلى الله عليه وسلم فهذا ينظر في دليله، فإن أخذ دليل جاء دليله صحيحا خاليا من الموانع التي تعتري الأدلة، موانع الأدلة قبل، وإن جاءت فيه الموانع نظر فيه بالموانع وقيل، وإن لم يأتي معه دليل رد قوله. يا عجب المعشر الأحبة، الآن نقول أبو بكر فاتته هذه السنة رضي الله عنه، عمر رضي الله عنه فاتته هذه السنة، عثمان فاتته هذه السنة، علي رضي الله عنهم جميعا فاتته هذه السنة، ابن مسعود وهو من كبار فقهاء الصحابة بعد الأربعة فاتته يرحمك الله فاتته هذه السنة، ولا تجد إنسان يقول هذا القول ويعترض عليك. وإذا قلت فلان من الناس المعاصرين أصبح أصحاب الأحزاب وأصحاب الجماعات، ومن يتعصب لشخص بعينه يقلب عليك الأمور ويحمل كلامك ما لا تقصد، وأصبحت الأمور يعني كأنهم شقوا عن صدور الناس ورأوا ما فيها. ولكن على العبد أن يعامل الله جل وعلا معشر الأحبة، فمن عامل ربه سبحانه وتعالى كتب الله له القبول، ومن عامل الخلق صرف الله عنه الخلق. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، وإذا رضوا أقبلوا، ومن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. فالواجب علينا معشر الأحبة في كل ما نقول ونأتي أن يكون العبد ينصب هذا الأمر أمام عينيه، وهو أن يعامل الله جل وعلا في كل ما يأتي ويذر، وليعلم أن الحساب عند الله، والثواب والجزاء والعقاب عند الله تبارك وتعالى، ليس بأيدي أحد من الناس. هذا أولا. وثانيا، إذا علم الله من العبد صدقه رفعه، وإن علم منه غير ذلك وضعه، فهو الخافض الرافع سبحانه وتعالى. ومن يخفض الله لا يرفع، ومن يرفع الله لا يوضع سبحانه وتعالى. آمنا به وإياكم وعليه توكلنا. فالواجب أن يكون هذا هو النظر بين البصر، بين حدقتي البصر، فلا يغيب عنك هذا ولا هذا. والمقصود معشر الأحبة أن من كان عنده علم هذا هو الواجب عليه، ومن لم يكن عنده علم نضيفه ونكمل به، عليه أن يسأل أهل العلم الذين يصدر عن قولهم. صلى الله وسلم وبارك على عبد رسولنا محمد.
جزاك الله خير. شكر الله لفضيلة الشيخ محمد بن هادي المدخلي على ما تفضل به في هذه الليلة من كلمة ومن إجابة على أسئلة أو بعض أسئلة أبنائه في مملكة البحرين، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ونكرر شكرنا وشكر الإخوة جميعا لكم على تجشمكم يعني عناء السفر في هذا الشهر المبارك، لا حرمكم الله الأجر، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فحي الله شيخنا الشيخ محمد بن هادي المدخلي في هذا المجلس، وحياكم الله أيضا أنتم أيها الأحبة في هذا المجلس الذي نسأل الله جل وعلا أن يجعله مباركا في هذه الليلة المباركة من ليالي شهر رمضان، ليلة 13 من شهر رمضان المبارك من عام 40 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وأسعدنا شيخنا بزيارته لمملكة البحرين، ونسأل الله جل وعلا أن لا يحرمه الأجر وأن يكتب درجاته في عليين، وأن يبارك له في وقته وفي علمه وفي عمله، إنه جواد كريم. ونحن مع موعد الليلة بلقاء مفتوح مع فضيلته، نبدأه بكلمة مما يفتح الله جل وعلا عليه، ثم بعدها تطرح الأسئلة على فضيلته مكتوبة، فليتفضل شيخنا مأجورا مشكورا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى على ما من به ويسره من هذا اللقاء الذي نسأله جل وعلا كما يسره أن يجعله مباركا ونافعا لنا جميعا، للمتكلم والمستمع، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا الإخلاص له في القول والعمل. أيها الإخوة الكرام، أيها الأبناء الفضلاء، العبد في هذه الدنيا إنما هو أيام معدودة وساعات محدودة، وسيغادر هذه الدار إلى الواحد القهار تبارك وتعالى، وإلى دار الآخرة التي هي إما جنة ونعمة الدار التي هي دار القرار، وإما نار نعوذ بالله وإياكم من ذلك التي هي بئس القرار. وإذا كانت معشر الأحبة هذه الحقيقة ماثلة لدينا جميعا، فالسؤال الذي يطرح نفسه ماذا أعددنا له لهذا الانتقال إلى دار القرار؟ معشر الأحبة، إن مما أعد من الأسواق التي يتنافس فيها المؤمنون في الأعمال الصالحة والبضائع الرابحة هذا الموسم، موسم الصوم الذي نوه الله جل وعلا بفضله وعده رسوله صلى الله عليه وسلم أحد أركان الإسلام، كما نعلم في الحديث المتفق عليه، حديث ابن عمر رضي الله عنهما، بني الإسلام على خمس، ومنها صيام رمضان، فهذا الصوم أحد أركان الإسلام، فرضه الله جل وعلا على هذه الأمة كما فرضه على الذين من قبلها، والسر في ذلك تحصيل التقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، لأجل تحصيل التقوى، تقوى الله عز وجل وتقوى الله سبحانه وتعالى، ما لازمت قلب إنسان إلا وصل إلى دار النعيم، لأنها هي دارهم ونعم دار المتقين. قال جل وعلا: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وكان يقول أبو هريرة رضي الله عنه: واقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. هذا الموسم موسم الصوم تضاعف فيه الحسنات في الصيام، وذلك لأن الإخلاص فيه لله جل وعلا أعظم وأعظم، فالعبد لا يراقب في ذلك إلا ربه جل وعلا. فلو أراد أن يأكل مختفيا عن الناس ثم يخرج ويدعي الصيام ما استطاعوا تكذيبه، ولكنه يراقب رب العالمين الذي يراه حين يقوم سبحانه، ويرى تقلبه في الساجدين سبحانه، ولا يخفى عليه من شؤون الخلق شيء سبحانه وتعالى. فلما كانت هذه مزيته الإخلاص فيه أعظم، اختصه الله بنفسه لنفسه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله جل وعلا: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم. قال الله جل وعلا هنا: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، فاختص الله نفسه بالصوم لعظم الإخلاص فيه. فالحسنات تضاعف، الحسنة بعشر أمثالها، إلا الصوم فالله جل وعلا لم يحدد الأجر فيه، وإنما قال: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ومعنى ذلك أنه فوق ما ذكر في الحسنات السابقة في المضاعفات، وذلك لأن هذا الصوم فيه صدق الإخلاص لله جل وعلا، فيه البعد عن الرياء مراءة الناس. لذلك قال الله جل وعلا في الحديث القدسي السابق: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، فهذا الصوم فيه هذه المزية، مزية الإخلاص والبعد عن الرياء، عافانا الله وإياكم من ذلك. فناسب أن يجازى صاحبه عليه بناء على هذه المكانة وهذه المنزلة له. وأيضا الصوم أعظم الأسباب التي يجني بها العبد الحسنات غير المحدودة لأنه شهر الصبر، والله جل وعلا يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. كيف ذلك؟ لأنه اجتمع فيه الصبر على طاعة الله، والصبر عن محارم الله، والصبر على أقدار الله المؤلمة. أما الصبر على الطاعة فلأن الله أمر به في قوله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال جل وعلا: فمن شهد منكم الشهر فليصم، فأمر بصومه. فامتثل عباد الله أهل الإيمان هذا الأمر، ففيه إيجاب الصوم، وأنه مما شرعه الله لعباده فوجبت طاعته سبحانه وتعالى. وبين الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أحد أركان الإسلام في قوله: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان. فلأنه أحد الأركان الخمسة التي بني عليها هذا الدين، هذا الإسلام، فالمسلمون يمتثلونه ويقومون به. فهذا صبر على طاعة الله تبارك وتعالى، وصبر عن معصية الله، لأنه يدع الطعام وهو مشتهيه، ويدع الشراب وهو مشتهيه، ويدع شهوته، ونفسه تتوق إليها مراقبة لله جل وعلا، لأن الله جل وعلا حرمها عليه في نهار الصوم، وأباحها له في ليله، فهو يتقيها، يتقي هذه الحلالات التي هي محرمة عليه في وقت الصيام، وهكذا المحرمات الأخرى هو يتقيها بدون الصيام، ولكن مع الصيام آكد، كالكذب والغيبة والنميمة، قول الزور، شهادة الزور، النظر المحرم والفعل المحرم، وهكذا محرم عليه ذلك كله في كل وقت، ولكن في رمضان آكد فيجتنبه. وصبر ثالث وهو الصبر على الآلام، آلام الجوع وآلام العطش، يتحمل ذلك لأجل طاعته لربه تبارك وتعالى، ورجاء ثوابه، وإيثار ما عنده سبحانه وتعالى، فيرجو ثواب الله ويخشى عقابه. فاجتمعت أنواع الصبر الثلاثة كلها في هذه الشعيرة وفي هذه العبادة، عبادة الصوم: صبر على طاعة الله في القيام بأوامره، صبر عن معصية الله في اجتناب نواهيه، وصبر على أقدار الله المؤلمة، ما يلحقه من الجوع والعطش بسبب الصوم، يتحمل هذا الألم لأنه يرجو من الله سبحانه وتعالى ما لا يرجوه غيره ممن لم يؤمنوا بهذا الدين. فاجتمعت فيه أنواع الصبر الثلاثة، ولم يكن هذا إلا في الصيام، والله جل وعلا يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فهذا الموسم، موسم الصيام، وميدان مسابقة ومضمار تنافس بين عباد الرحمن الذين اشتاقوا إلى جنات النعيم، والعبد لا يدري أيكمل الشهر أم لا يكمله، فإن أكمله لا يدري أيحول عليه الشهر مرة ثانية في العام القادم أو لا يحول. وإذا كان كذلك فالواجب علينا معشر الأحبة أن نغتنم هذه الساعات، وأن ننتهز هذه الأوقات في المسارعة إلى الطاعات المقربة لنا من رب الأرض والسماوات، والموصلة لنا إلى الجنات، فإن في الجنة بابا يقال له الريان، لا يدخل منه إلا الصائمون، فإذا دخلوا أغلق ذلك الباب فلم يدخل منه أحد غيره. فهذه الشعيرة العظيمة التي يعظمها أهل الإسلام تعظيما بالغا كما نراه وظاهرا، يجب على العارف بربه والعالم به أن يحفظها ويحافظ عليها. وليس هو في هذا الباب كغيره من عموم المسلمين، وذلك لأن الله جل وعلا ميزه بالعلم وفضله بالعلم. فالعالم يعلم من شرع الله ودينه ما لا يعلمه جهال المسلمين، ولذلك عبادته تختلف عن عبادتهم في وصفها في انضباطها. وليس معنى هذا أن للعلماء نوع عبادة يختلف عن غيرهم، لا، أقول أداؤها من العلماء يختلف، أداؤها من أهل العلم وطلاب العلم يختلف، لأنهم يعرفون ما يبطلها بالكلية وينافيها من أصلها وما ينقص ثوابها، لأنهم يعبدون الله على بينة على نور منه سبحانه وتعالى. والله جل وعلا يقول قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الجواب لا. ثم قال إنما تذكر أولو الألباب. والحاصل أن الواجب علينا معشر الأحبة، نحن طلبة العلم، الواجب علينا في هذا الباب عظيم، وذلك لأننا علمنا ما لم يعلمه كثير من عوام المسلمين من شرع الله ودينه سبحانه، فيجب علينا أن نكون أكثر خشية. إنما يخشى الله من عباده العلماء. هل عموم المسلمين ما يخشون الله ولا يخافونه؟ لا، ولكن الخشية الحقيقية الكاملة على الوجه المطلوب محصورة في أهل العلم، لأنهم هم الذين عرفوا ربهم حق المعرفة، فلما كانوا بالله أعرف كانوا منه أخوف. والدليل على ذلك قول ربنا جل وعلا في هذه الآية أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما تذكر أولو الألباب. فالذين لا يعلمون لا يقدرون الأمر قدره ولا يعطونه حقه، أما العالمون فهم الذين يقدرونه قدره ويعطونه حقه. والأعمار معشر الأحبة قصيرة والأعمال كثيرة، ولكن المواسم التي تضاعف فيها الأعمال هذه يهتبلها وينتهزها ويحرص عليها العالمون بها، وهم العالمون بشرع الله، فيعملون قليلا ويؤجرون كثيرا، وغيرهم يعمل كثيرا ويؤجر قليلا. فالعبرة معشر الأحبة ليس بكثرة العمل، ولكن العبرة بأمور أخرى، منها الموافقة الأوقات الفاضلة التي تضاعف فيها الأعمال والحسنات، ومنها الصيام كما سمعنا في الحديث السابق، وكما في قول الله جل وعلا في الآية السابقة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وهذا الشهر شهر الصبر، الواجب علينا معشر الأحبة أن ننتهز الفرصة وأن نتنافس في هذا، فإن سلعة الله غالية معشر الأحبة، وسلعته هي الجنة، والجنة هي التي قيل فيها لمثل هذا فليعمل العاملون وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. هذه الجنة التي يعرف عنها أهل العلم ما لا يعرفه غيره من عموم المسلمين. ومن كان بالله أعرف كان منه أخوف، وكان إلى طاعته سبحانه وتعالى أسبق. فإذا قمنا بذلك انتفعنا في أنفسنا معشر الأحبة، وكان ذلك من حيث لا نشعر سببا في قبول الناس منا وإقبالهم علينا، وذلك لما يرونه فينا من صدق الامتثال وسرعة الامتثال وكمال الامتثال. أما السرعة ففي المسابقة إلى الطاعات، وأما الصدق ففي عدم الاحتيال على التفلت من الطاعات والتملص منها، وترك مواسمها، تضييع مواسمها وأوقاتها. وأما كمال الامتثال فلأنهم يرون فيك ما لا يرونه في غيرك من عوام المسلمين، وهذا بسبب ما فضلك الله به عليهم من العلم. فالعلم النافع هو الذي يورث العمل الصالح، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فالعلم النافع هو الذي جاء به عليه الصلاة والسلام، وهو علم الكتاب والسنة. ودين الحق هو العمل الصالح، وضد الصالح الباطل والضلال، فماذا بعد الحق إلا الضلال، نسأل الله العافية، فأنا تصرفون. فهذا العمل الصالح لا يعرف صلاحه إلا من نور الله بصيرته، وذلك بما رزقه الله به من العلم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال جل وعلا: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. هذا العمل الأحسن هو الصالح، وهو الخالص الصواب لله جل وعلا. فإذا جاءت هذه المواسم، مواسم الطاعات، فلنري الله من أنفسنا خيرا معشر الأحبة عند هلالها علينا ودخولها، وعلينا أن نحرص على ساعاتها. ومما يحرص عليه في نهار هذا الشهر العظيم قراءة القرآن، فإن المرء إذا لم يكن عنده عمل وقد تفرغ واستعد، فرغ نفسه للعبادة في هذا الشهر، فإنه ينام حتى إذا جاء الضحى من الفجر، إذا وصل الضحى 10:30 ونحو ذلك، قعد لكتاب الله جل وعلا يقرأه حتى يؤذن الظهر. فإذا أذن الظهر عاد، ارتاح قليلا ثم قعد يقرأه إلى العصر، فإذا جاء العصر كذلك أخذ ما كتب الله له، وبهذا يختم ختمات. والختمات المتكررة في رمضان مطلوبة، لأنه شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن حافظ على هذا فقد فاز. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كما تعلمون معشر الأحبة، العام الذي قبض فيه عارضه جبريل عليه السلام القرآن مرتين، عارضه القرآن مرتين، كان يعارضه كل سنة مرة، حتى كان العام الذي قبض فيه عليه الصلاة والسلام فعارضه مرتين، فأخذ من ذلك على العلم مشروعية تكرار الختم في هذا الشهر. قرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، وقرأوا القرآن فإن لكم بكل حرف تقرؤونه 10 حسنات، حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، 30 حسنة في ألف لام ميم، فكيف بالقرآن كله معشر الأحبة؟ فالعاقل ما يفوت هذا العمل الذي يؤجر عليه. فقراءة القرآن عظيمة، والحافظ أيضا يستفيد مراجعة حفظه، وإذا قرأه نظر استفاد تدقيق الحفظ في القرآن والمصحف بمعرفة الفواصل والمواقف وما يستحب وما يكره وما يجب الوقف فيه وما كان الوصل فيه أولى وما كان الوقف جائز وما كان فيه الوقف أولى والوصل جائز، وهكذا يعرف هذا بالنظر. فالحافظون يستفيدون إذا قرأوا نظرا، وغير الحافظين يستفيدون الأجر ويستفيدون هذا العلم الذي ذكرته لكم إذا قرأوا نظرا، وإن قرأوا عن ظهر قلب غيبا فلا بأس. المقصود أن العبد مستفيد من قراءة القرآن، فقراءة القرآن أعظم ما تعمر به الطاعات. وهكذا الصلاة في رمضان، صلاة التراويح والحرص عليها 11 أو 13 أو أكثر من ذلك إذا كان الإمام يقوم بذلك. ينتقل إلى الحديث الآخر: من صلى مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. الأصل أن الأفضل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم 8 ركعات أو 3 وتر أو 10 و3 وتر، لكن إذا صليت خلف إمام يزيد فإنك تنتقل إلى العمل بالحديث الآخر: من صلى مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وهذا الحديث قد جاء سببه مبينا، وذلك أن الصحابة رضي الله عنهم لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته وانتهى استزادوه، قالوا لو نفلتنا بقية ليلتنا يا رسول الله، فقال عليه الصلاة والسلام من صلى مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فإذا كان يصلي 8 و3 وتر 11 كتب لك قيام الليل، 13 كتب لك، وهذا أفضل لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. زاد الإمام على ذلك فأنت تنتقل معه إلى قوله حتى ينصرف، فيحصل لك الأجر، وحينئذ تكون أسعد في هذا الباب لأنك عملت بالأحاديث جميعا ووفقت بينها بوجه صحيح، فعملت بهذا في موطنه وعملت بهذا في موطنه، وحينئذ تكون من الفقهاء العالمين في هذا الباب الذين يجمعون بين الأدلة، والجمع أولى من الترجيح، هذه القاعدة، فإن في الجمع تكثير الصحيح وإعمال الصحيح العمل به، أما في الترجيح فترك البعض من الصحيح والعمل ببعض، والإعمال مقدم على الإهمال لبعض الأدلة كما هو معلوم عند العلماء معشر الأحبة. فيصلي مع الإمام ولا يحرم نفسه، لا صلى 20 و3 وتر صلى معه، وكلها ساعة إلا ربع أو نحو ذلك أو ساعة ثم يخرج، هل يستطيع يقوم الليل من غروب الشمس حتى يبزغ الفجر؟ ما يستطيع، لكن ساعة يقوم ويكتب له أجر ليلة. ثم في هذه الصلاة معشر الأحبة أنس النفس، لأنها قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم، قرة عين المصطفى فيها كما عن نفسه أخبر نصا محكما، ولم يزل مبادرا إليها، وكم له من بيعة عليها صلى الله عليه وسلم، إذا حزبه الأمر قام إلى الصلاة عليه الصلاة والسلام، أرحنا بها يا بلال، راحته في الصلاة صلى الله عليه وسلم، وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه، قام حتى تفطرت قدماه، من باب أفلا أكون عبدا شكورا، غفران الذنوب وستر العيوب وإسبال الأرزاق علينا، تستوجب هذه النعم كلها، تستوجب الشكر، والشكر متعذر من العبد مهما عمل، والله جل وعلا يقول اعملوا آل داود شكرا قليل من عبادي الشكور. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أفلا أكون عبدا شكورا. فيا إخوتي الكرام، لا يبخل العبد على نفسه في مثل هذه المواسم، وإن من يبخل إنما يبخل عن نفسه، والله الغني ونحن الفقراء، وإن نتولى يستبدل قوما غيرنا ثم لا يكون أمثالنا. الواحد يبخل، يبخل عن نفسه، على نفسه يبخل، لو قيل له في المكان الفلاني تربح 1000 ريال لو قمت حتى الصباح يقوم حتى بكرة الساعة 10 صباحا، ما هو الصباح فقط، يبغى 1000 ريال. فكيف بغفران الذنوب؟ من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وستأتي على 10 الأواخر بعشر الأحبة، ونسأل الله أن يبلغنا وإياكم إياها، وفيها الليلة العظيمة التي أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم كان يعتكف 10 حرصا عليها صلوات الله وسلامه عليه، وهي ليلة القدر. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فاجتمع في رمضان 3 أمور فيها المغفرة فقط في رمضان: صيام رمضان غفر له ما تقدم من ذنبه إيمانا واحتسابا، قيام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. دع عنك المكفرات الأخرى. ومما يسارع إلى هذا الشهر معشر الأحبة الإحسان، والإكثار منه بجميع وجوهه وأعماله المختلفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، يزداد جودا صلوات الله وسلامه عليه، حين يدارسه جبريل القرآن عليه السلام. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل ويدارس القرآن أجود بالخير من الريح المرسلة. فالصدقات في هذا الشهر لها منزلة عند الله وهي عظيمة، ومنها من فطر صائما كان له من الأجر مثل أجره، لا ينقص ذلك من أجر الصائم شيء. فالصحابة رضي الله عنهم حرصوا على هذا، ولقلة ذات يدهم سألوا، قالوا يا رسول الله ليس كلنا يجد ما يفطر الصائم، قال يعطي الله ذلك من فطر صائما ولو على شربة ماء، ماء كوب بنص ريال يشربه يبل به ريقه محتاج إليه يعطيك الله سبحانه وتعالى بهذا الأجر العظيم. دع عنك بقية الأعمال التي يتسابق إليها المسلمون في هذا الشهر، فالله الله معشر الأحبة لا نبخل على أنفسنا في هذا الشهر. ومما ينبغي التنبيه عليه أيضا وعظ الناس وتذكيرهم وإرشادهم، والناس في هذا الشهر مقبلون على الخير، وذلك لأن الله جل وعلا قد شرح صدورهم وزكى نفوسهم وحبس عنهم عدوهم الشيطان الرجيم. فإن الشياطين مردة الشياطين إذا دخل رمضان صفدت، ونادى مناد يقول يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، وذلك كل ليلة. ولهذا تجد الناس ينبعثون إلى الخير في رمضان بما لا تراه منهم في غير رمضان، فأن ينتهز هذا معشر الأحبة ويذكروا تجدهم يجلسون، لأن ما وراءهم شيء يشغلهم وهم قد أقبلوا على الذكر والطاعات. فاغتنام الناس بتعليمهم ووعظهم وتهذيبهم وترغيبهم وترهيبهم مما عند الله وفيما عند الله، وذلك بعد العصر أو بين الأذان والإقامة كما يفعله بعضهم في صلاة العشاء قبل التراويح، يقرأ على الناس يذكرهم بالله جل وعلا ويبصرهم بدينهم. هذا عمل طيب له الأثر العظيم في المسلمين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص له في القول والعمل، وأن يرزقنا السداد والهدى والرشاد، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم جميعا في دينه، وأن يثبتنا وإياكم على الحق والهدى حتى نلقاه، وأن يجيرنا وإياكم جميعا ويعيذنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا شيخنا على هذه الكلمة، نسأل الله جل وعلا أن يثقل بها موازين حسناتكم يوم تلقونه، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا ومن يسمع من خلف يعني هذه الأجهزة أن ينفعنا بما قلت، ويجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. شيخنا نستأذنكم بعرض بعض الأسئلة. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: ما هو الأفضل لقارئ القرآن في رمضان؟ هل يكثر من القراءة والختمات، أو يقتصر على ختمة واحدة لكن مع تدبر وتفهم؟
الحمد لله يستطيع ولله الحمد أن يجمع بين هذا وهذا، والتدبر هو تأمل القرآن ومعرفة معانيه، وليجعل له وقتا يقتطعه فيما يشكل عليه من الآيات التي لا يعرف معناها أو أشكل عليه معناها، ويراجعه بعد ذلك في التفسير. ولكن عليه أن يحرص على قراءة القرآن كما سمعنا، وختمه مرتين ثلاثا أربعا خمسا ستا سبعا ثمانية تسعا عشرا، هذا أعلى ما يكون، فيكون يختم في كل ثلاث كما جاء ذلك في حديث عبد الله بن عمر مع النبي صلى الله عليه وسلم. ففي هذه الثلاث أقل أقصى ما أذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ومعها يحصل التدبر. أما القراءة الهذ كهذ الشعر والنثر كنثر الدقل، هذه لا تدبر فيها ولا تأمل، ولا ينبغي للمرء أن يقرأ بها، فعليه أن يقرأ إن كان يستطيع في الثلاث فالحمد لله، وإن كان يستطيع في الأسبوع فالحمد لله، في الخمس فالحمد لله، إما أن يختم ثلاثا إما أن يختم خمسا وإما أن يختم ستا أو سبعا أو يختم عشرا، هذا على حسب حاله وقوته. المقصود أنه لا يخلي هذا الشهر من تكرار الختم ولو ثلاث مرات، في كل عشر مرة في غاية الراحة. إذا قرأ في كل عشرة أيام ختمة، هذه معها التدبر ومعها التأمل ومعها معرفة التفسير في كل يوم ثلاثة أجزاء، فما كلف نفسه شيئا فوق طاقتها ولا أجهدها. في يوم واحد يقرأ البقرة وتسعين آية من آل عمران إلى قوله كل الطعام، هذا كم؟ ثلاثة أجزاء، وقف على الرابع، وهكذا يقرأ بعدها ثلاثة أجزاء إلى الأنعام، وهكذا يقرأ بعدها إلى التوبة، وهكذا ثلاثة أجزاء كل يوم لا يشق عليه بإذن الله تبارك وتعالى. ولو قسمها في الخمس الصلوات فكانت أسهل ما يكون عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول شيخنا الفاضل: هل أنبه قبل الصلاة في الحالات التالية؟ أولا بوجود آية سجدة، ثانيا بالقنوت قبل الركوع، ثالثا بالصلاة بثلاث ركعات في صلاة الشفع والوتر بتسليمة واحدة.
هذا يعود إلى حال المصلين، وأظن أنه يقصد بالتنبيه في السجدة من كان وراءه ممن لا يراه كالنساء مثلا، أو كالرجال إذا كانوا خارج المسجد مثلا، فإذا كانوا لا يرون لا بأس لا بأس. وإن كان من بالخارج خارج المسجد، الغالب أنهم يأتمون بمن في داخل المسجد، وتكون أبواب المسجد مصاريعه مفتوحة، فإذا كانت مغلقة ويخشى أن يكون فيهم من لا يعلم لا بأس بذلك، وإن كان الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل ذلك. لكن إذا ظن أن النساء خاصة وراءه يجهلن هذا فلا بأس بذلك، ومن حصل له شيء من هذا والتبس عليه فالإمام ساجد وهو راكع ثم ارتفع الإمام، هذا ما فاته شيء، فاتته السجدة وهي إيش؟ سنة، فلا يفوته الركوع، والحمد لله ما يفوته الركوع، تبقى صلاته صحيحة ولله الحمد. الثاني إيش؟ القنوت قبل الركوع لا يلزم منه أن يبين لهم هذا، لكن بعد أن يقرأ وأن يقنت يبين لهم أنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا وهذا، إذا كان يرى أن هذا يستغربونه أو يشكل عليهم. والآن يعني ولله الحمد أكثر المسلمين يعرفون هذا، وذلك لما يرونه في بلاد الحرمين ويشاهدونهم في نقل الصلوات من مكة والمدينة، بل ولله الحمد كثير من المسلمين وطلبة العلم وإمة المساجد صاروا يفعلونه، يعلمون الناس بأن هذا سنة، فأصبح الناس ولله الحمد كثير من المسلمين لا يجهلونه. نعم. وهكذا الصلاة، صلاة الوتر سردا بتسليمة واحدة بسلام واحد، يعني أنه لا يفصل فيأتي بها كما فعلنا نحن الليلة هذه، هكذا كذلك لا بأس ما في شيء، ولا يبين لهم، وإنما يصلي، وإذا أراد أن يعطيهم تنبيها بعد ذلك فعل، وإلا فلا، لأن هذا معلوم ولله الحمد، والناس قد شاع فيهم وذاع مثل الحالة الأولى التي ذكرنا. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل السنة في القنوت الاقتصار في الحديث الوارد اللهم اهدنا فيمن هديت إلى آخره، أم يسن له أن يدعو بالأدعية المأثورة وغيرها، أم أنها ليست من السنة؟ وبارك الله فيكم.
لم يفهم أحد من العلماء فيما أعلم أنه لا يدعى إلا بما ورد في حديث اللهم اهدنا فيمن هديت، وأن هذا محصور ولا يزاد عليه، فهذا باب دعاء، ويدعو الإنسان بما حب من خير الدنيا، بما أحب من خير الدنيا والآخرة، ولكن كلما كان دعاؤه بالأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم والتي جاءت في الأحاديث وبالجوامع من الدعاء هذا أفضل، وذلك لأن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قد أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب جوامع الدعاء، والجوامع هي الكلمات المختصرة المنتظمة للمعاني الكثيرة، مثل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ومثل اللهم أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا، ومثل ما كانت الوفاة خيرا لنا وهكذا. فمثل هذه الأدعية الجامعة نافعة وتضم معاني كثيرة وتغني عن كلمات من كلام الناس كثير، فيتخير من في دعائه أولا المأثور وثانيا الجوامع، وله أن يدعو بما أحب لنفسه وللمسلمين من خيري الدنيا والآخرة، والأمر ليس فيه تحديد. ولكن الذي يستنكر ما يرى بعض الأحيان من بعض الأئمة يجلس في الدعاء نصف ساعة وبعضهم 35 دقيقة، بل بعضهم حسبت صلاته التراويح وإذا بها هي ودعاء القنوت سواء، هي والقنوت سواء، وهذا ما هو صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل القيام، وأنت الآن خففت على الناس رأفة بهم، فخففت عليهم في الصلاة والقراءة وتشق عليهم في الدعاء، هذا ليس من الفقه. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أي الصلاة أفضل، قال أطولها قنوتا، يعني قياما، كما قال جل وعلا وقوموا لله قانتين، فطول القنوت وطول القيام. وقد كانوا في عهد أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه لما جمعهم على أبي بن كعب رضي الله تبارك وتعالى عنه وتميم الداري رضي الله تعالى عنه، كانوا يقومون قياما طويلا بالمئين وفوق نحو ذلك، حتى إنهم ليعتمدون على العصي من طول القيام. واليوم القيام خفيف، ولكن يأتي ويطيل عليهم الثمان ركعات كلها يعادلها بالدعاء، أو العشر ركعات يعدلها بوقفة الدعاء، هذا ليس من الفقه. ونسأل الله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم جميعا وسائر إخواننا، الله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائر يقول بارك الله فيكم، ما حكم تلحين الدعاء؟
التلحين وجعله كالقرآن هذا ليس من هدي السلف رضي الله عنهم، بل كرهوه. وأما مساقه على سجية الإنسان لا بأس به، أما أن يأتيه بالغنة ويأتيه بالإقلاب ويأتيه بالإخفاء ويأتيه بالقلقلة، سمعت أنا بعض الناس هكذا، هذا لا. وبعضهم يجعله كالغناء، هذا لا، ولكن إذا كان سجية لا بأس. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول ماذا يستفاد من قول أبي هريرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم حكاية عن أمه، لقد أسمعتني فيك ما أكره، لقد أسمعتني فيك ما أكره.
يستفاد منه أمور. الأول أنه رضي الله تبارك وتعالى عنه كان يسوءه الذي يسمعه في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا المؤمن يغار على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يستطيع أن يسمع فيه شيئا من القدح، ولا يستطيع أن يسمع فيه شيئا من التعريض بالقدح. ولكن الكافر باب آخر، لأنه لم يؤمن بهذا النبي صلى الله عليه وسلم أصلا، ولكن مع ذلك يسوءه، المسلم يسوءه أن يسمع من الكافر في رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من هذا، وإن كان ليس بعد الكفر ذنب، لكن هنا أبو هريرة أمه كانت كافرة فسمع منها وكان يتأذى، ولأنه يقرأ القرآن ويسمع ويعلم وصية الله جل وعلا للمسلم بأبويه أو أحدهما، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، هذا أو هما جميعا. فأمر الله جل وعلا بالإحسان، فلا تقل لهما أف، والأف أقل شيء في التقزز والتقذر والنفرة والاستثقال من الإنسان في من يقولها له، فتقول أف وتقول تأففت من فلان وأففت، والمراد هذه الكلمة تقال تقززا وتقذرا، ولو فيه شيء ينهى عنه أقل منها لذكره الله سبحانه وتعالى. ويقرأ في القرآن وصاحبهما في الدنيا معروفة. فأراد من ذلك أن يستفيد من النبي صلى الله عليه وسلم ما هو الموقف والحكم في هذا، وفي الوقت نفسه يستفاد منه حسن العرض في السؤال للمسؤول، وقد تكون تريد شيئا آخر يفطن له المسؤول ولكنك لا تواجهه به صراحة، فكأنه يطلب منه صلى الله عليه وسلم التوجيه والدعاء لأمه، ثم بعد ذلك طلبه ذلك رضي الله عنه فدعا لها فأسلمت، فقرت عين أبي هريرة رضي الله عنه واكتملت راحته بعدم سماع الإذاء لأحب الناس إليه وهو النبي صلى الله عليه وسلم، ورأى الخير أيضا لأحب الناس إليه بعد النبي صلى الله عليه وسلم وهي أمه، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، واللفظ الآخر المشهور من ولده ووالده والناس أجمعين. فاكتمل رضي الله عنه له الهناء والسرور بهذا وهذا، ويستفاد منه الصبر أيضا على من يطمع في إسلامه وإيمانه، وكان يطمع في إسلامها وإيمانها، ويستفاد منه أيضا الصبر على أذى من تحب لعل الله أن يهديه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم مع عمه رضي الله عنه عليه الصلاة والسلام مع عمه أبي طالب، فكان يحب له أن يسلم، ولكن كما كانت الخاتمة التي تعلمونها، مات أبو طالب كافرا، فكان عليه الصلاة والسلام يحب أن يسلم عمه، وذلك لعظيم إحسانه إليه وبره له وحياطته له وعنايته به ودفاعه عنه ووقوفه حصنا حصينا في وجه قريش، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما نالت قريش مني ما نالت إلا بعد وفاة أبي طالب. فكان عليه الصلاة والسلام يحب أن يسلم عمه، لما؟ لما رآه من بره وإحسانه إليه، ولكن الله جل وعلا له في ذلك الحكمة البالغة والحجة الدامغة، ما أسلم. قول الحافظ ابن كثير وغيره من أهل العلم: لله في هذا حكمة، لو أسلم لتجرأت عليه قريش، ولكن بقي على دينها فما استطاعوا يصلون إلى هذا النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال له عليه الصلاة والسلام في قصيدته النونية المشهورة: ونصحت ودعوتني وعلمت أنك ناصحي. هكذا يعترف له بالنصيحة، ثم قال: لولا الملامة أو حذاري سبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا. فما كتب الله جل وعلا له أبى، خاف أن يعيره نساء قريش، يقول انجزع عند الموت، وصبى وصدق هذا الصابئ الذي هو محمد صلى الله عليه وسلم. فالشاهد كان حريصا على هداية عمه، وحياطته له عليه الصلاة والسلام معروفة، ومواقفه معه معروفة، ودفاعه عنه معروف، ولكن ما كتب الله له الهداية. قال الله جل وعلا لنبيه: إنك لا تهدي من أحببت، مع أنه قال: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالهداية التي أثبتها هنا هداية الدلالة والإرشاد، والهداية التي نفاها عنه هناك هي دلالة التوفيق والهداية والإلهام، هذه بيد الله ليست بيد أحد، يهدي من يشاء ويضل من يشاء سبحانه وتعالى، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره الإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فالشاهد كان حريصا على هدايتها، ففيه حرص المرء على هداية من يحب، وأمه من أحب الناس إليه، لا أحب إليه منها إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان حريصا فصبر حتى أقر الله عينه بذلك. فهكذا الإنسان إذا كان لديه من يحب ويرى عنده الخطأ
يرى عنده الانحراف، يرى عنده الضلال، يرى عنده، لا ييأس، لا ييأس، لأن هذا محبوب عنده وله مقام عنده، فهو حريص على إيصال الخير إليه بكل وجه مباح يستطيع أن يوصله إليه، فيحرص يبين ويدعو ويبين له ويدعو ويبين له ويدعو، وهو يسيء إليه يتعهده في الفرص إذا حانت. ففي هذا أيضا بيان حرص أبي هريرة على هداية أمه، ونسأل الله التوفيق. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا رجل يقول أنا رجل عسكري وأسأل عن حكم القيام إذا مر رجل.
وفيه أيضا معذرة، وفيه شيء آخر وهو استفتاؤه في رسول لرسول الله صلى الله عليه وسلم بماذا يأمره في من يفعل هذا، وهنا لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، وكأنه كان يطمع في إسلامها. فإذا كان العبد يطمع في إسلام إنسان أو في استقامة إنسان فليصبر على أذاه وعلى جفاه حتى يهديه الله، وهذا في الدعوة. وليس لنا نحن الآن أن نصبر على أحد يسب النبي صلى الله عليه وسلم ويستدل علينا بهذا، هذا كان في حياته خاصة عليه الصلاة والسلام، كما ذكر ذلك القاضي عياض، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، كما ذكر ذلك ابن القيم وجمع كثير من أهل العلم. هذا خاص به صلى الله عليه وسلم في حياته، كان يعفو عمن شتمه، عمن نال منه، عمن ساء إليه صلوات الله وسلامه عليه، لكن ليس لأحد بعده عليه الصلاة والسلام أن يتنازل في هذا الباب. فإن من نال من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سبه أو شتمه أو طعن فيه ليس له عندنا إلا السيف في أصح القولين، ولا تقبل له توبة، ويقتل قتل المرتد. وإذا زعم أن له توبة هو صادق فلا تنفع عند الله، أما عندنا في الدنيا ليس له إلا القتل في أصح القولين. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا رجل، وهذا سائل يقول أنا رجل عسكري، يقول أحببت أن أسألكم حفظكم الله في حكم النهوض إذا مر رجل مسؤول. نعم.
النهوض أو القيام إما أن يكون منك أو يكون منه، يعني أقمت إليه إجلالا له، كان سيد قوم إعظاما له، تكبيرا له، سلمت عليه، لا بأس، لا في بأس، وهذا في كتاب أيضا للنووي رحمه الله موجود ومنشور ومطبوع، إجلال أهل الفضل والإكرام، قيام لهم والسلام عليهم، لا بأس. أما إذا كان هو يحب هذا ويزعل إذا لم تقم فهذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوى مقعده من النار، ويقول كدتم أن تفعلوا آنفا كما تفعل فارس والروم، كانوا يقومون على ملوكهم، ونهاهم صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فإذا كان تعظيما تكريما وإجلالا تقديرا كالوالد كالعم كالعالم شيخ القبيلة الضيف القادم الجليل لا بأس. أما إذا كان هو يحب هذا ويراه، يعني إذا لم تفعله معه يراه استحقارا له أو انتقاصا له أو إهانة له، وأن التعظيم يكون بالقيام، هذا ما يجوز. نعم.
حكم الرتبة العسكرية
ما أدري إيش عندهم هذا على الرتب، ما أعرف
إيش نظامهم، ما أعرف. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول ما حكم فعل رب الأسرة من الدعاء وقت الإفطار، ويقول ما حكم فعل رب الأسرة من الدعاء وقت الإفطار والأبناء يؤمنون، يعني يكون دعاء جماعيا، يقول ما حكم ذلك؟
لا أعلم لهذا أصلا، والأصل أن الإنسان يدعو في نفسه بما أحب، اللهم إلا إن فعله مع أولاده كما هو في السؤال هنا، يريد أن يعلمهم مرة أو تعاهدهم تذكيرا مرة مرتين لا بأس، يريد يعلمهم أن هذا وقت استغلال الوقت وانتهازه بالدعاء، لأن للصائم دعوة ما ترد ونحو ذلك لا بأس، تعليم لا بأس. أما أن يكون هذا الديدن هذا ما أعرف له أصلا، هذا محدث. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ما نصيحتكم لنا في هذه الفتن النازلة في الساحة الدعوية؟
هذه الكلمة كلمة عظيمة، كلمة الفتن، وأصبحت يخوف بها، وهي حقا تخيف. ولكن معشر الأحبة، الفتن كما ذكر أهل العلم رحمهم الله على قسمين: منها ما يستبين فيه الحق ويظهر فيه الدليل ومعرفة المحق من المبطل والمخطي والمصيب، فهذا يجب على المسلم الذي يتبين له ذلك أن يكون على الحق ومع الحق ويتبع الحق وينصر الحق. وأما الفتن التي لا يظهر فيها الحق ولا يظهر فيها الدليل وتلتبس فيها الأمور، فهذه هي التي يحذر من الدخول فيها والانخراط فيها. وأذكر أيضا يعني في هذا الباب معشر الأحبة جوابا لسماحة شيخنا ووالدنا شيخ الإسلام في هذا الزمن الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، بنحو هذا الذي ذكرته لكم مختصرا، فأنا أحيلكم عليه، وهو موجود في أبو الأحسن. لو تفتحون هذا الجهاز ستجدونه فيه هذا ملخص منه، وهو كلام أهل العلم. فالفتن على نوعين، على قسمين: فتن يظهر، هي فتنة لكن ظاهر فيها الدليل، يظهر فيها الحق، فيجب على الخلق اتباع الحق وأخذ الهدى بدليله، فإن هذا هو الحق في هذا الباب. فالعلم قال الله قال رسوله: ما ذاك والتقليد يستويان. فالعلم هو الدليل، الوقوف مع الدليل والدوران معه حيثما دار. فالشاهد: التقليد لا يجوز لمن عنده مكنة واستطاعة أن ينظر في الأدلة ويعرف الهدى بدليله، كما قال ابن القيم رحمه الله: العلم معرفة الهدى بدليله. ما ذاك والتقليد يستويان. فهذا يجب عليه أن يبحث وأن ينظر في الأدلة حتى يصل إلى الحق، وإذا استبان له الحق وعرف الحق وجب عليه أن يتبع الحق ولا ينظر إلى من خالفه أيا كان هذا المخالف من الخلق، فإنه ما من أحد من المتكلمين العلم إلا ويرد ويرد عليه ويؤخذ من قوله ويترك، إلا سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. رسول الله عليه الصلاة والسلام هو الذي يؤخذ قوله كله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أما من عداه فيؤخذ من قوله ويترك عليه الصلاة والسلام، ومن عداه يرد على غيره فيرد غيره عليه. فالحاصل: الأمور الواضحة التي تتضح بالأدلة هذه ولله الحمد يجب على المسلم أن يكون فيها مع الحق وأن ينصر الحق وأن يناصر أهله. وأما الذي يخفى الأمر فيه وتلتبس فيه الأمور ولا يظهر فيه الحق فهذا يعتزله. وإن شاء الله بإذنه جل وعلا أنكم ترجعون إلى هذه المواد المخزنة في هذه المواقع والأجهزة وتجدون جواب شيخنا رحمه الله على هذا الذي ذكرت، وليس هو جواب فقط محمد ابن هادي، بل هذا كلام أهل العلم جميعا. فإن هذا الكلام الذي سمعتمه الآن قد يقول قائل: محمد بن هادي فيه وفيه. دعوكم من محمد بن هادي، والحمد لله أنتم في البحرين، البحر حولكم من جميع الجهات، جعلوا حجرا في اليم، لكن كلام من يقتدى بهم في هذا العصر تجدونه، وهو كلام أهل العلم في السابق إلى صدر هذه الأمة. ومن قرأ كتب أهل العلم في باب الفتيا وجد هذا، فإن أهل العلم من عصر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد النبي عليه الصلاة والسلام وهم يرد بعضهم على بعض، وما من أحد إلا وعزبت أو غابت، باللفظ الصريح عزبت عنه غابت عنه سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو بكر أعلم هذه الأمة على الإطلاق، بعده صلى الله عليه وسلم وعزبت عنه أحاديث وسنن. عمر رضي الله عنه كذلك، عثمان كذلك، علي كذلك. ولخص من ذلك كله من الأمثلة الكثيرة والأحاديث الصحيحة الوفيرة شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس ابن تيمية رحمه الله، كتابه الماتع الفذ الجامع المختصر، لأن الجمع مع الاختصار المقصود به إيصال الصورة. فلا يأتينا آتي يقول بقي كذا بقي كذا، هو يعلم، لكن أنت يكفيك دليل دليلين، وأنت تبغى تزيد في هذا الباب 10 لك، وتزيد في هذا الباب 20 لك، تزيد في هذا الباب 100 نص لك، ولكن هو أراد أن يثبت لك أصل الصورة في هذا الباب. فجاء كتابه رفع الملام عن الأئمة الأعلام، واضح وصريح وأحلى من العسل، وأظن عندكم هنا شرح هكذا. الحمد لله. فالحاصل معشر الأحبة، هذا كلام أهل العلم رحمهم الله من أهل السنة والحديث في القديم والحديث، وأسعد الأقوال بالاتباع والقبول هي الأقوال التي قامت عليها الدلائل، فتعظم بدلائل قائليها لا بمكانة قائلها. قال الصنعاني رحمه الله: وما كل قول بالقبول مقابل، ولا كل قول واجب الرد والطرد، سوى ما أتى عن ربنا ورسوله فذلك قول جل يذا عن الرد، كلام الله ورسوله على الرأس والعين. وأما ما جاء عن غير النبي صلى الله عليه وسلم فهذا ينظر في دليله، فإن أخذ دليل جاء دليله صحيحا خاليا من الموانع التي تعتري الأدلة، موانع الأدلة قبل، وإن جاءت فيه الموانع نظر فيه بالموانع وقيل، وإن لم يأتي معه دليل يرد قوله. يا عجب المعشر الأحبة، الآن نقول أبو بكر فاتته هذه السنة رضي الله عنه، عمر رضي الله عنه فاتته هذه السنة، عثمان فاتته هذه السنة، علي رضي الله عنهم جميعا فاتته هذه السنة، ابن مسعود وهو من كبار فقهاء الصحابة بعد الأربعة فاتته يرحمك الله فاتته هذه السنة، ولا تجد إنسان يقول هذا القول ويعترض عليك. وإذا قلت فلان من الناس المعاصرين أصبح أصحاب الأحزاب وأصحاب الجماعات، ومن يتعصب لشخص بعينه يقلب عليك الأمور ويحمل كلامك ما لا تقصد، وأصبحت الأمور يعني كأنهم شقوا عن صدور الناس ورأوا ما فيها. ولكن على العبد أن يعامل الله جل وعلا معشر الأحبة، فمن عامل ربه سبحانه وتعالى كتب الله له القبول، ومن عامل الخلق صرف الله عنه الخلق. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، وإذا رضوا أقبلوا، ومن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. فالواجب علينا معشر الأحبة في كل ما نقول ونأتي أن يكون العبد ينصب هذا الأمر أمام عينيه، وهو أن يعامل الله جل وعلا في كل ما يأتي ويذر، وليعلم أن الحساب عند الله، والثواب والجزاء والعقاب عند الله تبارك وتعالى، ليس بأيد أحد من الناس. هذا أولا. وثانيا، إذا علم الله من العبد صدقه رفعه، وإن علم منه غير ذلك وضعه، فهو الخافض الرافع سبحانه وتعالى. ومن يخفض الله لا يرفع، ومن يرفع الله لا يوضع سبحانه وتعالى. آمنا به وإياكم وعليه توكلنا. فالواجب أن يكون هذا هو النظر بين البصر، بين حدقتي البصر، فلا يغيب عنك هذا ولا هذا. والمقصود معشر الأحبة أن من كان عنده علم هذا هو الواجب عليه، ومن لم يكن عنده علم نضيف ونكمل به، عليه أن يسأل أهل العلم الذين يصدر عن قولهم صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
جزاك الله خير. شكر الله لفضيلة الشيخ محمد بن هادي المدخلي على ما تفضل به في هذه الليلة من كلمة ومن إجابة على أسئلة أو بعض أسئلة أبنائه في مملكة البحرين، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ونكرر شكرنا وشكر الإخوة جميعا لكم على تجشمكم يعني عناء السفر في هذا الشهر المبارك، لا حرمكم الله الأجر. وصلى الله وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.